مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحرار، عنوان الحلقة أحرار. في عام 2000 شهر أكتوبر كنت في مدينة بوسطن، ألقي محاضرات على بعض المراكز والجامعات وعلاقتي بالطلاب العرب، المحاضرات كانت للعرب والجاليات المسلمة. فعندما انتهيت من إحدى المحاضرات للنساء، كانت مديرة الطالبات والجالية أو المجموعة هناك بحرينية اسمها فاطمة، قالت لي عندنا واحدة سويدية ذكية فاهمة متأملة، قرأت الفلسفات وقرأت الأديان، فلما زارتنا للتعرف على الإسلام أعطيناها القرآن بعد أن زهدت بالأديان السماوية كلها، فجئت وقالت لا يمكن أن تكون هذه المعلومات بتنوعها وبعمقها وبمضامينها بمجموع المحتوى يستحيل أن يكون أتى به إنسان واحد، لا وبذلك العصر، استحالة. هذا شيء هزني هزا عنيفا. أكثرت علينا التساؤلات والأسئلة، هل بالإمكان تجلس معها لأننا لسنا من أهل التخصص؟ قلت إذا سمح الوقت. فكان يومها عندي محاضرة في النادي الثقافي أو الطلابي السعودي، خرجنا بعدها أنا مع أحد الطلبة والتقينا بها مع صديقتها أو واحدة ثانية، هي اسمها أنجريد وصديقتها اسمها تانيا، أمريكية مطلقة من مسلم متخلف مدمن ذل العالمين وهي مسيحية. فلما صار الحوار قالت هذا السؤال، عنوان محاضرتنا اليوم أو حلقتنا أحرار، قالت اقتنعت كثيرا في هذا الكتاب وأنا أقترب من الإسلام يوما عن يوم، إلا أن هنالك إشكالية أرقتني جدا ولا يمكن أن أستوعبها. ما هي يا فتاة؟ ما هي يا أنجريد؟ قالت كيف لا يمكن ويستحيل أن أتخيل أن القوانين الوضعية الإنسانية أرقى من قوانين الله في قضية الحريات وحقوق الإنسان. قلنا كيف؟ قالت لماذا لم يحرم الإسلام الرق مرة واحدة وبقرار مباشر وبحسم؟ لماذا علقه هكذا؟ لماذا لم يتدرج كما تدرج بالخمرة؟ هل يكون القانون الدولي في حقوق الإنسان والممارسات البشرية في القرن 20 وما قبل القرن 20 في تحرير العبيد والرق أرقى من كتاب الله؟ يستحيل. قلت لها هذا السؤال أرجعني بالذاكرة إلى أيام الصبا، حيث كانت الشبهة يستغلها أيام أول أيامنا، كانت الإلحاد كان شيوعي، اليوم الإلحاد ليبرالي على الطريقة الأمريكية. أول كان لأ منظومات شيوعية عن الإنسان والكون والحياة الماركسية، تفسير متكامل، الآن لأ مبعثر. فالشيعيون كانوا يرون أن في الرق دليل، في الرق وفي أحكام الإسلام في الرق دليل على أن هذا الدين دين مرتبط بالبيئة وللبيئة ومن النسق الثقافي الخاص به، يعني ما يصلح لكل زمان ومكان، يعني مرتبط بالثقافة الموضوعية الواقعية هناك، أي ما تحرر من وطأة الواقع، يعني دين كأنه مصطنع ومحلي ووقتي. وكان من الكتب التي كانت بارزة أيامنا كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب. هذا الكتاب من أشهر الكتب في وقتها الذي ناقش الشبهات العامة عن المرأة، عن الرق، عن الرأسمالية، عن الشيوعية، عن وأطال النفس في أكثر قضية ألا وهي الرق، يعني أطال النفس في قضية الرق. وقال هي من أخبث الشبهات التي يتلاعب فيها المغرضون في عقول شبابنا. كيف نناقش مثل هذه الشبهة يا جماعة؟ في البداية، التصور الكلي للإسلام بقواعده يريحنا في النتف المتناثرة في الاعتراضات أو الإشكالات، فنحمل هذه الإشكالات الذهنية، وهي إشكالات في الذهن وليس في واقع النص، على تلك اليقينيات والقواعد الكلية. أولاً، يجب أن نعرف أن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين: أحكام عامة لها صفة الديمومة تشمل الكل، الصغير والكبير، الحاكم والمحكوم، وهي دائمة: صلاة، حج، صيام، يعني أحكام العبادات، أيضاً أحكام الأخلاق، الصدق إلى آخره، أيضاً أحكام الأحوال الشخصية، في أحكام ثابتة ما يخلو منها إنسان أياً كان موقعه السياسي، هذه الأحكام الثابتة. القسم الثاني ألا وهي أحكام شرعية مرنة مرتبطة بالظروف وقابلة للأخذ والرد والتنويع في التطبيق على الواقع. مثل شنو؟ مثل أحكام السياسة الشرعية، أحكام الإمامة والخلافة، متى يعلن الحرب، متى تقف الحرب، هل نقبل الفداء، هل نتبادل في الأسرة، هل نأخذ أسرة، هل نقبل تعويض، هل هذه قوانين ما هي ثابتة، لأنه لو كانت ثابتة لجمدت الحياة وتعطلت الشريعة. فالشريعة تعطي ثابت بما هو يصلح للثابت الإنساني كطبيعة وسلوك ونمط، وتعطي أحكام متحركة بما يسمح لتطوير الحياة وتمشي معها، تماما كأرجل المائدة التي تتغير حسب نوع المائدة التي نريدها. فالمائدة موجودة. من هذه الأحكام التي تدخل في دائرة الأحكام المتغيرة، الأحكام التي تخص الإمامة والخلافة والسياسة الشرعية، قضية الرق، قضية السلم، قضية الحرب، قضية الأسرة. هذه إذن أول قاعدة في نوعين من الأحكام. بعد، الشريعة تفرق في نوعين من المعالجات للمشكلات أول ما نزلت الشريعة وإلى اليوم. في مسائل العقيدة المسألة ما فيها تدرج، وفيها مثل ما طلبت الأخت السويدية ومثل ما يطلب كل واحد، حكم مباشر: اجتنبوا الرجس من الأوثان. خلاص، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى، شوف التأكيد الأول، وربي، التأكيد الثاني، لتبعثن، تأكيد ثالث. قضايا عقيدة، ما في تدرج، ما في مساومة، إيمان وكفر. ما يقول اليوم الله أعبد نصف صنم، باكر أعبد ربع صنم، اليوم أعبد لك صنم كامل بس باكر تنازل شوي أعبد صنم صغير أو حجارة، ما في، لا لا، عبادة غير الله شرك، هذا يجب على طول تغير عقيدتك فيها. طيب، هذه إذن معالجة قضايا العقائد، معالجة آنية وحاسمة وواضحة. المعالجة الثانية معالجة القضايا الاجتماعية والسلوك والعادات والتقاليد والعلاقات والمنظومة الثقافية التي تغوص في بنية النفس الداخلية وعندها شبكة علاقات مترابطة بعضها بعض معقدة تطبع عليها الناس فصارت جزء من شخصيتهم وبنيتهم الخاصة، صعب ينخلع منها الإنسان. هذه تحتاج في معالجتها إلى إيش؟ إلى التدرج، كما رأينا كيف القرآن الكريم تدرج في أحكامه في الخمر إلين أن خلصهم منها بحكم نهائي بعد أن عودهم في التدريب السلوكي والنفسي والتهيئة الاجتماعية في التخلص من هذه الآفة. مشكلة الرق، مشكلة الرق ليست سهلة، مشكلة الرق مشكلة اجتماعية تربوية نفسية للرقيق نفسه ولسيده والمجتمع، داخلة في العوائل، داخلة في البعد الاقتصادي سواء في الزراعة أو في داخلة في الحروب، داخلة في ملك أمراء القبائل لهؤلاء الناس وغيرهم. إذن مسألة معقدة متداخلة في المجتمع ونسيجه وممزوجة بتعاطيه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والطبقي. كيف تعالج هذه؟ بقرار. القضايا والأمراض الاجتماعية تطلع قرار، بس هل تنحل المشكلة؟ اقرأ الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه، لا، تحتاج إلى مساحة طويلة في قضية. خل نضرب مثل على كيف أن القرار وإن كان صائبا ويرحب به ومنطقي لا يعالج الموضوع، وإنما الذي يعالجه قرار مع تهيئة تربوية، وعي، ثقافة، إجراءات عملية تهيئها. فلنتكلم عن هذا النموذج، عن قرار تحرير العبيد في أمريكا الذي اتخذه الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن وصادقه الكونغرس الأمريكي. فماذا كان بعد الفاصل؟ قلنا أن قضية الرق في الإسلام واسترقاق العبيد كانت قضية مرحلية للمعالجة، وأن هنالك نوعين من الأحكام الشرعية: أحكام شرعية ثابتة تعم الجميع، الصغار والكبار، الحاكم والمحكوم، كأحكام العبادات، صلاة، صيام، صوم، زكاة، نعم، كأحكام المعاملات المالية، كأحكام الأحوال الشخصية، كالقيم الأخلاقية. وهنالك أحكام متغيرة، مرنة، قابلة للتطبيق المتنوع والأخذ والرد فيها، كأحكام الإمامة والسياسة والخلافة، بين قوسين اللي يسمونها في التشريع الإسلامي السياسة الشرعية. اثنين، معالجة الإسلام للقضايا أيضا على درجتين. هناك معالجة مباشرة وحاسمة كقضايا العقيدة، لا تعبد الأصنام، ما يجوز، لا تستغيث بغير الله، ما يجوز، لا تطوف حول القبر، ليس كعبة، حاسمة منتهية. وفي قضايا لا تتدرج فيها لأنها اجتماعية في بنية المجتمع، أدمن عليه الإنسان، داخل في ارتباطات متنوعة متراكمة حول بعض، حول بعض، مثل قضية تحريم الخمور، ما جاء قرار مباشر إنما تسلسل فيها. قضية الرق من هذا النوع، من قضايا السياسة الشرعية ومن قضايا التربية الاجتماعية والنسيج الاجتماعي، اختلطت مع بعض. والحروب، قلنا أن القرار المباشر قد يكون صائبا ولكن ما يحلها. من هنا ناخذ تجربة أبراهام لينكولن. أصدر، كان محب لي ورجل ما يحتاج في أمريكا وشهرته، أخرج قراره في يعني تحرير العبيد. ولكن ما الذي حصل في القرار الذي أخرجه؟ 5 سنوات من الحروب، فيها 500,000 قتيل، 500,000 معاق، وجلس بعد القرار 150 سنة، وهات تشوفون على الشاشة 150 سنة والرقيق والعبيد يتعامل معهم في أمريكا على أنهم كائنات أخرى. في المطاعم لهم أبواب خاصة يدخلون فيها، في الباصات مقاعد خاصة أو وراء أو باصات خاصة، في المدارس لا يخلطون في مدارس الناس، في حتى الانتظار على المطاعم كانوا في حالة من المنبوذية الاجتماعية، رغم أنهم في القرن العشرين، في الستينات والخمسينات توا، والمسائل كان فيها تيارات معارضة. ليش؟ 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 أنتوا بلد ديمقراطي، علماني، ليبرالي، يؤمن بحقوق الإنسان والقرار بصالحكم، ليش؟ لأن المسألة يا جماعة ما هي قرار، المسألة بنية نفسية ثقافية، المسألة وعي، المسألة إذن لينكولن ماذا عالج؟ لينكولن عالج العرض ولم يعالج المرض، كما قال الحكيم. العرض هو الرق، المرض شنو؟ هو العنصرية. أنت تبي تمنع الرق، لكن ما الذي يجعل الناس تحب الاسترقاق وتحتقر البشر وتستعلي على الآخرين اللي هم يعتبرونهم غير، سواء عرقا أو لونا أو جنسا؟ ليش ما عالجت هذه المعالجة؟ ترى شوف، بعدين جاهم زعيم يعني أسمر اللي هو الأوباما. حتى الزعيم الأسمر هذا اللي تقبله الأمريكان، لما تروح تتفحص تطلع عن ثقافة العوام، هي فاز الأسمر وعندهم حظ. لا حبيبي، اقرأ كتاب أزمة نظام حق عبد الحي زلوم، هذا اللي فجر أشياء كثيرة. هذا الكاتب أول ما طلع كتابه قبل 10 سنوات، نذر العولمة، لا للمعلومات، للرأسمالية المعلوماتية. نعم، هذا المؤلف عنده عدة كتب زين، منها أيضا هذا الكتاب أزمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق. عبد الحي زلوم هو جلس 5 سنوات في الكونغرس ومستشار شركات بترولية كبيرة، وكتابه بعد 10 سنوات لما طلع ما بعد نظر العولمة. هنا في الفصل الأخير يتكلم عن أوباما، هل هو أسود؟ الأسود ينظر له فقط في البشرة، أم إلى أي كتلة ينتمي، ولأي جروب رأسمالي وارتباط صهيوني، إلى آخر الثقافة التي تدفع به ماليا، ما لم تعرف اللعبة المالية والدعم الاقتصادي والارتباطات في كتل الفاعلة ما راح تفهم معنى أسمر وأبيض والنيج. مو قضية، مو كما نتصور بالتبسيط الاختزالي المطروح في الساحة. إذن القضية كما قلنا لا يجب، القرآن والإسلام جاء لكي لا يعالج العرض إن في رقيق ومع السلامة، إنما جاء يعالج المرض النظرة الدونية والعنصرية، ثم يفك الاشتباكات والتداخل والتراتبية في المجتمع في الجانب الاقتصادي العائلي الحربي اللي الرقيق جزء من النسيج هذا. فلو جاء القرار هكذا مباشرا لوجد خلخلة اجتماعية ارتدت على الدين نفسه وعلى تماسك المجتمع وعلى امتداد الإسلام وعلى نجاح الرسالة أصلا. اقرأوا التفصيل في حياة الرقيق ووجودهم في تلك المرحلة ستكتشفون هذا الشيء. ولكن فكيف عالج الإسلام قضية الرق حتى نعرف المعالجة الربانية؟ يعني أنا أستشهد في قضية معالجة الرق على أن القرآن كتاب رباني، مو العكس يا الحبيب. أول شيء يجب أن نعرف أن الرق موجود في التاريخ الإنساني، تغوص في التاريخ الإنساني تجده في كل التاريخ الإنساني. من أجمل العبارات بدأ العقاد في كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، الكتاب عجيب هذا الكتاب، والعقاد كاتب رصين، بدأ كلامه عن الرق بالعبارة: شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق. الرق موجود، ما هو من إنتاجنا، لكن جاء الإسلام لكي يشرع العتق. ولكن كيف؟ بمنهج عقائدي تربوي اجتماعي نفسي. أرجو أن تقرأ في كتاب شبهات حول الإسلام أو في غيره من الكتب. أول شيء المعالجة في إغلاق الروافد التي تمول هذا الرق. الرق من أين يأتي الرق؟ أول ما يأتي في الحروب الكبيرة بين الدول، أو في غارات القبائل بعضها على بعض، يؤخذ هذا الإنسان سواء كان صبيا أو رجلا ويؤسر، ثم بعد ذلك يسترق. اثنين، الاختطاف، كانوا يخطفون الناس من الصحارى من القبائل من المدن ويذهبون بهم ويسترقونهم. يعني إذا كان زيد بن حارثة صحابي رضي الله عنه لم يكن كان رقيقا، لكن لم يكن رقيقا من الحرب إنما من الخطف، ولم يكن رقيقا بالوراثة كما نعرف أن الاسترقاق يتوارث. ثلاثة، من روافد الاسترقاق الذي سكرها الإسلام الديون. واحد يعجز أن يسدد دينه، يقول لحبيبي عاجز تسدد ديني، تعال عندي أنت رقيق ومملوك عندي، تشتغل عندي وأمرك وتأخذ حكم الرقيق وليس حكم الخادم. لاحظ، إذن إحنا قاعدين نتكلم عن الروافد: الحرب، الاختطاف، الديون، بيع الأولاد، الفقر أو العقوق أو الزعل أو الخصومة تجعل البعض يبيع أولاده في لمن يشاء ولمن يملك، فيتحول إلى ماذا؟ إلى رقيق. في شيء اسمه هبة، يأتي الإنسان ويهب نفسه إلى ذلك الإنسان ويكون يعني عبد عنده بشرط تأمني في المسكن وفي المشرب وفي المطعم، أنا أكون عبد مملوك بين يديك وخلاص. أيضا العقاب على الجريمة، يكون أدى جريمة في حق واحد، يقول لها عقوبتك ما لها غفارية إلا تكون عندي رقيق فيستعبده بهذه. هذه الأمور كلها حرمها الإسلام، سكر الروافد التي تغذي الرقيق وتزيد منه وتكرس هذه الظاهرة السلبية الاجتماعية التي لا تليق بالكرامة الإنسانية. إذن ما الذي فعل الإسلام؟ جاء إلى باب الحرب. ماذا صنع في الحرب؟ هنا طور النظام الدولي وعلم البشرية. فماذا صنع؟ إحنا نعرف أن المعاملة بالمثل هي السلاح والورقة المثلى في قضية الضغط على المنافس أو الخصم أو المقابل. سيب وسيب، تتخذ أسرة تتخذ أسرة، تسترقني أسترقك، تضرب قنابل يدوية ذرية أضرب قنابل ذرية. المعاملة بالمثل. نعم، فالمسلمون بينهم بين العرب حروب وثارات. هل معقولة أخلي جيشي يدخل في حرب مع القبائل الأخرى والأعداء وهم يسترقون مني الرجال والنساء، واسترقاقهم ليس كاسترقاق المسلمين، فيه أحكام شرعية وآداب وقيم واحترام كرامة الإنسان حتى لو كان رقيقا قبل أن يحرره التحرير النهائي. لا، يسترقون المتزوجة ويسترقون البنت ويسترقون كل شيء ويفعلون، وتطوف المرأة على الرجال، وشيء عجيب. إما أن أستسلم، وبالتالي هذا تحطيم لمعنويات الجيش، هم يسترقون منا إحنا ما نسترق، هم يأخذون منا وإحنا ما نأخذ، فكانت ورقة للضغط. جاء الإسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت بني المصطلق تسترق استرق منهم، أما الذي لا يسترق قريش ما نسترق منهم، فكان المعاملة بالمثل. يعني لو كانت اليابان عندها قنبلة ذرية، أكانت أمريكا تجرؤ أن تضرب القنبلة الذرية على مدينتين؟ لا يمكن، تخاف المعاملة بالمثل. لكن إذا شافك ضعيف، فجاء القرآن وقال حتى في هذا الحرب، حتى في القتال، فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها. ونكمل بعد الفاصل. إذا قلنا أن الإسلام عندما جاء كان الرق موجود، وكانت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى تفكيك وحل هادئ ومتدرج ومستوعب لهذا الموضوع المعقد الذي من الوهم والسذاجة أن يقول الإنسان خلينا نحلها بقرار واحد وانتهى. ورأينا كيف إبراهيم لينكولن عندما أصدر قرار تحرير العبيد رجع كثير من العبيد إلى إبراهيم إلى أسيادهم. ما استطعنا أن نندمج في المجتمع، أولاً المجتمع لا يتقبلنا، ثانياً هم نفسياً سيكولوجياً تربوا على من يتلقى الأوامر، فضمرت فيهم قضية اتخاذ القرار، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية. إذن الإسلام له منهج سنتعرف عليه بعد قليل كيف عالج مشكلة الرق قانونياً تدرجياً ونفسياً تربوياً، وهنا يكتمل حقيقة الإنسان فيخرج إنسان طبيعي بدل الطرح الشائع و الأعمال الاقتصادية التي سنكتشف أن تحرير الرق كان وراءه مسألة اقتصادية أكثر من قضية حرية إنسان وكرامة إنسان كما يحلو للبعض أن يعيش هذا الوهم. القرآن إذن ماذا قال عندما جفف المنابع كلها، منبع الدين، منبع الخطف، منبع الهبة، منبع المنابع، سكرها سمح فقط يصير رق في الحرب التي يسترق مني الخصم، أنا أسترق منه من أجل المعاملة بالمثل. ومع ذلك القاعدة القرآنية قالت ماذا بعد الحرب؟ قال فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يا من مع السلامة يبا اذهبوا أنتوا أحرار، نعفو عنكم ونسلمكم لبلدكم، وإما الفداء في مقابل في نوال. هذه ما ذكر الاسترقاق في هذه الآية. ثم تعال، ما هي الإجراءات التي فعلها الإنسان لتخليص المجتمع من الرق بعد أن سكر روافد الرق، عطلها، طفى مواقع الحريق بالخراطيم المكثفة؟ فماذا قال؟ قال تعال أنا بك مجتمع مسلم تمارس الآن بما هو موجود وارتباطات في تخليص المجتمع رويدا رويدا وبطريقة منهجية. أول شيء نجاتك في الآخرة يا من عندك رقيق أن تحل الرق، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. لن تتجاوز عقبات النجاح الأخروي إلا بتحرير هذا الإنسان الذي عندك وتدخله في عالم الأحياء، لأن الرق أشبه ما يكون بعبودية موت. اثنين، كفارات الذنوب. أي واحد يخطأ في ذنب يريد أن يكفر الذنب، أول ما يبدأ بقضية عتق رقبة. في رمضان أفطرت عمدا، عتق رقبة. فالكفارات بابها واسع. اثنين، القتل الخطأ. حتى العلماء يقولون يعني قتل خطأ، مو القتل العمد، صدم واحد بسيارة، تعتق رقبة. لماذا؟ لأن أصلا أنت أزهقت نفس، فلا بد من البديل أن تحيي نفس. في الرق موت بالفعل، فتدخل إنسان آخر من الموت الاجتماعي إلى الحراك الحياتي متدمجة في المجتمع. وبعدين أهم شيء اختراع فكرة المكاتبة. تعال نفسي أنا رقيق عند سيدي، أقول تعال أنا بأكاتبك، أنت بكم شاريني أو كم تطلق سراحي؟ قال أطلق سراحك بألف دينار. قال أنا أجمع لك ألف دينار بشرط أشتغل عندك وتعطيني فرصة أشتغل برا وأعطيك 1000 دينار. والقرآن الكريم يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما يكون عنده حق على الآخرين، أجرم القضاء يطالب بشيء. ولذا ويسند قضية المكاتبة هذا الاختراع رائع. بعدين ما يجوز لواحد يبي المملوك يكاتبه أن يرفض، يبي كاتبك تستسلم له، هو يبي حريته وبيشتريها غصب عليك تساعده، مو بكيفه، يعني شيء واجب. 5 قضية مصارف بيت الزكاة وفي الرقاب، فهنا يكاتبه وهنالك يعطي كفالة من المال حتى يصب هذا على هذا، ومن ثم يفكك قضية العبيد. فشيئا فشيئا بدت الروافد تنتهي وتخف في قضية العبيد. نجي على قضية الإماء، يقول لك شلون يا أخي هذا مات زوجها ولا أسر؟ الإماء هذا واقع موجود، فاستبدل الزنا والفجور بقضية أنه يدخل معها وتكون في أمان رجل واحد، وتكون ممنوعة ومحفوظة بمثل حقوق الزوجة عن الآخرين، بدل من الإباحية التي كانت موجودة في الجاهلية وفي الرومان وفي اليونان وفي غيرهم. في نفس الوقت تصير أم ولد، إذا جابت ولد ولدها حر، وهي أيضا تكون أم ولد وتدخل الحياة الحرة، لأن لو ما تزوجها الحر راح يتزوجها عبد، فيفرخون عبيد وتكرس المشكلة وتزيد الروافد، ومن ثم تحررت. ولما تقرأ في كتاب الرق للدكتور عبد السلام الترمانيني، طبعا عن الرق في الماضي والحاضر، تقرأ أسماء الأمراء والسلاطين والقيادات ومن آل البيت وغيره، من كانت أمهاتهم جواري، ومن ثم تسمى أم ولد ويلحق الولد بأبيه، ويعني فرق هناك في مهر هني في دفع أجر، المسألة حلت وانتهت. فنحن عندما نتكلم عن هذه العناصر يجب أن لا نغفل عن نقطة أخرى حتى لا تفوتني قبل أن أتكلم عن منهج الإسلام التربوي في قضية الرق، أن الرق الذي تحرر في أوروبا هل كانت دوافعه إنسانية حضارية تنويرية يا شباب؟ لا، اقرأ كتاب حوار الحضارات في الفصل الثاني للفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بالوثائق والتكثيف المعلوماتي في الفصل الثاني، يقول لك أن تكاليف العبيد والرقيق زادت بعد الثورة الرأسمالية ودخول المصنع، فصاروا عبء على الناس والمجتمع. فما الذي حصل؟ بدأت الدول الرأسمالية تخرج قوانينها في تحرير العبيد والتخلص منهم، يعني اتباعا دولة فدولة، كل دولة كان عندها سباقة في قضية العبيد تصفح قبل الدولة الأخرى وتتخلص، فرنسا أولا، بريطانيا أولا ثم فرنسا، واستبدلوا هذا الاسترقاق بالاستعمار، يستعمرونهم هناك في أي حرية وأي حضارة وأي تنوير وأي علمنة وأي ليبرالية اللي قاعد تعلمونا عليها، وانتقل بدال خطف العبيد في بلادهم استعمروا أمم كلها واسترقوا شعوب كلها بما فيها نحن في هذه الحركة التي لا علاقة لها لا بحرية ولا بديمقراطية ولا شيء. أيضا حرب الانفصال في أمريكا اللي تحررت العبيد 1861، الشمال الصناعي والجنوب الزراعي أصلا كانت من أجل استخدام الأيدي العاملة في الجنوب الكثير، الزراعيين من أجل الشمال الصناعي بالوثائق والأدلة، نعم، لأن المسألة لا تمت إلى قضية الحضارية بقدر ما تمت إلى قضية العبودية الجديدة في استثمار هذا الإنسان المسكين. والمؤتمرات اليوم، اقرأ نفس الكتاب اللي قلت لك عن الرق، اقرأ المؤتمرات التي جاءت من أجل الرق المعاصر، مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاء على تجارة الرقيق المنعقد في نيس في سنة 1984، الآن يعني تو، نعم، تحت شعار البغاء واستمرار العنصرية. والعجيب أن البغاء كان في ألمانيا وفي يعني الدول، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، الدول كلها. إذن المسألة حتى هيئة الأمم المتحدة اعترفت بهذا الإشكال وأن هذا موجود، ليس بذلك الحلم وبتلك الطريقة الوردية التي يعني تشرح لنا جمعية مكافحة الرق في لندن. الرق ماضي وحاضر، كتب كثيرة تنشر وتكتب، واليوم في كتب عصرية ودراسات أكثر في قضية تحول الرق إلى طريقة أخرى. كيف عالج الإسلام قضية الرق؟ يجب أن نعرف أن الإسلام أول ما سوى في قضية الجانب الإنساني والأهلية الحياتية، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حق الحياة محفولة له كإنسان. بعدين لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، إنما فتاي وفتاتي. وفي القرآن أيضا سماهم فتيات وسماهم أهل عندما بدأ يدمجهم في المجتمع ويسهل أمور الزواج. ثانيا أن الإسلام ماذا صنع؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج زينب بن جحش لأحد الموالي. يعني هذه في قضية العروبة وفي قضية العرب والقرشية حساسة، والقصة معروفة. آخى بينهم، يآخي بين العبد وبين حر، يآخي بين أبو بكر وإنسان مملوك عبد، يآخي بين. المشهد طويل جدا في قضية المعالجات التي يجب أن تأتي بتدرج، كما قال ابن خلدون وكما قال آدم سميث بعد ذلك بقرون، في مسألة نفسية الإنسان المملوك وكيف أن تعالج، وليس فقط قانون. فالإسلام حلها نفسيا وحلها اجتماعيا وحلها تربويا وحلها اقتصاديا. كل هذه كلمات راحت قاعدة أطوفها، لكن الموضوع يحتاج إلى حلقات كثيرة اختصرناها كثيرا. الإسلام قضى الحمد لله على الرق، والمعاهدات الدولية يخضع لها الإسلام ويقول تحرمون الرق انحرم معاكم، لأن الرق ليس من الأحكام الثابتة كالعبادات والطاعات، وإنما من أحكام السياسة الشرعية والإمامة والخلافة اللي فيها قضية أخذ ورد واتفاقات. وإلى فقرة كتاب وتغريدة في الفقرة القادمة. كتاب اليوم قبل أن أقول اسمه دفعني إليه اتصالات تأتي لمربين، لمرشدين تربويين نفسيين، لمفتين، لدعاة، لأصحاب مراكز تنموية من الذين يشتغلون في الإرشاد النفسي. تأتي اتصالات، والغالب أمهات أو زوجات. اكتشفت زوجي أو ولدي أو بنتي أنها تطلع على صور ومواقع ليست نظيفة، مشكلة كبيرة، والكلام أظن الرسالة وصلت. هذه المشاكل جعلتني أنتقي لكم كتاب بعنوان الإباحية وتبعاتها. الإباحية وتبعاتها كتاب حقيقة دراسة جادة، دراسة مركزة تفصيلية. العنوان العريض عليه ظاهرة تفشي المواد الإباحية في الإعلام والاتصالات والإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع وأمن الشعوب. أثرها ليس فقط على الفرد إنما على المجتمع. لا، ذهب خطوة أخرى، الأمن الاجتماعي، لا والأمن أيضا غير الاجتماعي كأمن دولة. كيف؟ الدكتور مشعل بن عبد الله القدهي، كنوز إشبيلية للتوزيع والنشر. هذا الكتاب دراسة تفصيلية، يدرس الدراسات الغربية ويطبق في المناطق العربية. يتكلم يقول لك يتم صرف 57 مليار دولار سنوياً فقط في ترويج المواد الإباحية، لأن هي فلوس. بالتالي هم المروجون مثل ما مروج المخدرات فلوس. 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية في الإنترنت صور إباحية. يتم إنشاء 266 موقعاً إباحياً للترويج. أكثر شيء آلمني هنا أن أكثر المتداولين لهذه المواقع والداخلين فيها هم شريحة الشباب من يعني سن دون 20، دون 20. ماذا تتوقعون يا جماعة لعقل ودماغ يلتصق بهذه الصور التي يهتز لها الكون في قضية الحيوانية المسخ يتربى عليها هذا الجيل؟ فكيف إذا بدأنا نسمع أن رجال كبار، رجل في 50 وغيره بالآيفون ولا بالبلاك بيري ولا بالحساس، ننسى شركة من الشركات، بالجالكسي ولا بأي جهاز يطالع، ثم بعد ذلك يحصل ما ذكره المؤلف نفسه من التسلسل الذي يحصل في دماغ الإنسان والرجل أو الشاب أو يعني رويدا رويدا في شخصيته المشاهدة، الاستمتاع، التعود، إلين أن يأتي إلى الممارسة. يتكلم لك عن الخطوات التي تحصل في الإنسان إلى أن يستلب من ذاته كيف تؤثر على حياته. ما يدرون الشباب أن هذه الصور الإباحية تؤثر عليهم في مستقبل زواجهم. واسألوا خبراء الأسرة والاجتماع كيف تكون علاقته بعد ذلك، وكذلك البنت. يا جماعة هذا وباء، وباء كبير. يعني الدراسة جادة بمحتواها وبتسلسلها، ولما نروح إلى فهرسها نجد تسلسل علمي، التاريخ، المواقع، المحتوى، دراسة المحتوى، تشخيص الحالة، الأماكن، آخر شيء يطرح العلاج. اليوم بيني وبينك العلاج اللي طرحه علاج موضوعي وبحثي، لكن ما لم يكن للنفس رقيب داخلي ومجموعة بشر أوادم ينفرون ويحذرون ويشمئزون ويدينون هذه الأخلاقيات والرذائل، فإن الإنسان سينتهي في ذاته كإنسان. كتاب يستحق القراءة. وإلى التغريدة.
جميل أن يغرد الإنسان بخواطره في مشاهداته وتصويراته، لكن أن يسلط التصوير على ساعته الفاخرة وحذائه الغالي وغرفة الفندق والثوب النادر، فهذا مرض.
أنا آسف، ممكن أستدرك على نفسي أقول لا، ما أقول هذا مرض، أسحبها، لكن أقول هذه فيها يعني ضعف في الحس الاجتماعي تجاه الآخرين. ليش يا جماعة؟ أولاً أنت حاسد على الناس على ساعاتها وأحذيتها وما يتمتعون بها من نعيم. ليش هو حلال ولا حرام؟ مو مباح؟ خلاص حقة تعترض؟ لا، أنا كلامي صحيح أن الله جميل يحب الجمال، وصحيح أن المنظر الحسن جزء من تحقيق الذات، نعم، وإيجاد الإنسان لنفسه موقع في عيون الآخرين، هذا شيء طبيعي، تحقيق الذات وتقدير النفس. ولكن عندما تكون المسألة في ظل ظروف الأغلب الأعم في عالمنا يعيش معاناة في الفقر والديون ولقمة العيش، ثم تكون قضية الاستعراض بالصور ليست قضية عابرة لكي وأما بنعمة ربك فحدث، إنما تكون إدمانا استعراضيا من النساء كانت انتقلت إلى الرجال في قضايا ما يلتقطه الإنسان في حياته ويتبناه، وكله في داخل الثقافة الاستهلاكية. فالإنسان يجدد الملبس ويجدد ما يركب من سيارات ويجدد لأن عنده ولفكرة التجديد، فما يستطيع أن يثبت على حال، لا لأنه محتاج أو يريد أن يستفيد من هذا الجديد، ولكن لأن الجديد بحد ذاته صار مبدأً. إذن هنالك خطوط فاصلة بين الإسراف وبين الكرم، بين البخل وبين التوفير، بين الشجاعة وبين التهور. فهل تسليط الإنسان الأضواء أنه يصور ما يمتلك من مفاخر ويستعرضها على الناس على مدار الساعة، هذا إنسان ناضج انفعاليا عند رقي في حسه الاجتماعي ونظر الآخرين، يستطيع أن يوازن بين المطلوب وما هو خصوصية لا يمكن أن يفرط فيها الإنسان على طول مع الناس؟ أرجو أن نستفيد. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل تصلح الحياة بلا حب؟ المرأة هذه ظلمت في البداية. عبادة الخايف هذه عبادة المستعبدين. ترك الحب ذنب، أهم شيء قلبك طيب، تسوي اللي تسوي مصلحتي. يقول لي عيد، آثم في مذهبي من لا يحب، أعبدك عشان تعطيني. مع السلامة، يبقى دينكم تخلف. أنا خاف من الله لأن في جهنم وفي عقاب وفي يوم قيامة. أصلا ماكو دين ولاكو إسلام ولاكو أديان أصلا. أين من يريد الله؟
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداه. داخل القلب موجود اللي تفز عروق قلبي عشان ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يلي بقلبي مكانا اللي يغيب وداخل القلب موجود,
موجود
اللي تفز عروق قلبي عشان ما تبعد عني ميادين وحدود.